بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن خرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصيه بنحوه وفي آخره، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبكي يا معاذ، لا البكاء، أو إن البكاء من الشيطان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وعاصم بن حميد قد سمع من معاذ كما في ترجمته من تهذيب التهذيب، والحديث بالسند الأخير ظاهره الإرسال، وهو بالسند الأول متصل، والحمد لله. قال الإمام أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت، وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفأن الإناء في البطحاء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. ثم أعاده ابن أبي عاصم رحمه الله بهذا السند وبهذا المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: حدثنا أبو المغيرة وعبد القدوس بن حجاج، وهو مصرح في بعض المصادر منها مسند البزار. قوله حديث صحيح، عاصم بن حميد قد سمع من معاذ كما في ترجمته من تهذيب التهذيب، لأنه ثقة مخضرم، هو قال صدوق لكنه مخضرم، ومعناه أنه كبير، مثله يكون سمعتنا التهذيب. والذي رأيناه أنه روى عن معاذ في تهذيب الكمال، ومما يدل أنه سمع منه قوله من أصحاب معاذ بن جبل، والصحبة تقتضي السماع. عاصم بن حميد السكوني الحمصي من أصحاب معاذ بن جبل روى عنه، كلمة روى عنه سيأتي بعدها مزيد. قال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان ثقات، وقال قلت وقال البزار روى عن معاذ ولا أعلمه سمع منه، وأن عوف بن مالك ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه، وقال ابن القطان لا نعرف أنه إلا أن لا نعرف أنه ثقة، انتهى. وقد صح سماعه من عمر بالجابية، إذا سمع من عمر باب أولى سماعه من معاذ. صرح بسماعه من عوف في السنن. وقال أحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز وابن عثمان قال حدثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ، فذكر حديثا. وقال ابن سعد كان من أصحاب معاذ، وذكره أبو زرع الدمشقي في الطبقة العليا من تابع أهل الشام، ومعاذ كان بالشام. وقال البرقاني قلت للدارقطني فعاصم بن حميد يروي عن معاذ، قال هو من أصحابه، ما فيه نص أنه سمع منه، لكن هذا مقتضاه أنه صاحبه، كيف لا يكون سمع منه؟ فقول البزار لا أعلمه سمع منه مع إثبات أنه صاحبه لا يضر قول البزار هنا، الحاصل أنه سمع منه لا سيما مع الصحبة. الطريق الأولى فيها عاصم بن حميد يقول عن معاذ قال لما بعثه، أي معاذ يخبر عن قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متصل. الطريق الثانية فيها التي عند أحمد أن معاذا لما بعثه النبي فهي مرسلة، ظاهرها الإرسال، ولكنها محمولة على أنه أخذه عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطريق الأولى فهو متصل. وتقدم قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك، وذكر الحديث. وفي هذا خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، وهو من الأدلة على فضيلة توديع المسافر والخروج معه، ووصيته في خاصة نفسه، كما جاء أنه إذا أمر أميرا أوصاه في خاصة نفسه بكذا وكذا، يعني يوصيه يعلمه ينصحه يوصيه، فيه فضيلة التواصي بالخير، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أصحابه محبا لهم، ومن حرصه وصيته لهم وللأمة. ومعاذ راكب لأنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي لأنه ليس مسافر إنما مودع، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيه بجانب راحلة معاذ ويوصيه، والنبي صلى الله عليه وسلم له بمنزلة الوارد لمعاذ، ومعاذ صغير السن شاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال أو في تلك المرحلة ذاك الوقت يعني سنه جاوز فوق 50 سنة بعد أن، ومع ذلك أنه توفي ابن 63، الشاهد أنه يمشي بجانب معاذ يودعه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع، فلما فرغ من وصيته والظاهر أيضا من توديعه وأراد الانقلاب إلى المدينة والرجوع. قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا. وعند البزار لعلك أن تمر بمسجدي وقبري، مسجدي هذا وقبري بدون كلمة أو قبري، معناه أنك يعني يخبره أن أجله قريب وأنه إن رجع لا يلقاه، ما سيمر إلا بمسجده وقبره. وهذا من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته، فقد حصل ما أخبر به أن معاذا ما رجع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى اليمن. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله باب إخباره أن معاذا ما سيلقاه في دلائل النبوة، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بقرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس ذاك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، أي أخبره. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده من هذا الدعاء. وقوله فبكى معاذ، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى حزنا، بكى جشعا، الجشع الفزع لفراق الألف والمحب. وأراد يعني ذكر هذا ابن الأثير في النهاية، قال الجشع الفراق الفزع لفراق الألف، الألف يعني المحب لفراق الألف، وذكر هذا الحديث في النهاية لبيان أن هذا البكاء الجشع معناه أنه حزن، بكى حزنا، بكى يعني ماذا جشع، جشعا معنى حزنا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعا وحزنا. ولا شك أن مثل هذا الإخبار أنه مفزع، ومثل هذا الأخبار قال من ابتلي بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فأكبر مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، ظلمت المدينة. ولما أخبر معاذ بهذا بكى، ثم التفت أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقبل بوجهه نحو المدينة، وهذا يدل على أنه ما زال معاذ عنده وهو عند معاذ. قال إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وفي الطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى معاذ جشعا قال لا تبكي يا معاذ، لا البكاء، أو قال إن البكاء من الشيطان، لا تبكي إن البكاء من الشيطان. فهو يعزي معاذا فيه في نفسه، عزي معاذ أنه ما سيلقاه، أنه كما قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عز في حجة الوداع الناس في نفسه. وقوله في هذا الحديث البكاء من الشيطان، إن البكاء من الشيطان، محمول على البكاء المقترن بالجزع والتسخط والنوح، وفي أدلة كثيرة في النهي عن البكاء عند وفاة الحبيب، وحمله أهل العلم في هذا الموضع على ما كان كذلك، والصياح والعويل وغير ذلك مما هو من جاء ما يدل على النهي، إن البكاء من الشيطان ما كان كذلك. أما ما كان من البكاء لحزن حصل على موت حبيب أو على ما كان من هذا فليس هو من الشيطان، بل قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما جعل ولد بنته في حجره وهو ونفسه تقعقع يحتضر بكى رسول الله، قال وأنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. والشاهد أن هذا البكاء جائز، البكاء على الميت على المحبوب جائز، بدون تسخط، بدون صياح، بدون عويل، بدون كذلك أيضا اعتراض على قدر الله، أما البكاء فجائز في حد ذاته. الحديث محمول على ماذا هو هذا من جملة أحاديث في النهي عن البكاء فيما يتعلق بمعنى ماذا عند المصاب، ومحمول على هذا المعنى. وأيضا دل ذلك الحديث أن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان ويريد أن يراكم عليه الحزن حتى لا يتفرغ لعبادة الله ولما يهمه من أمور دينه، ليحزن الذين آمنوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن أن ينشغل بالحزن عما هو في شأنه، والأمر لله سبحانه وتعالى. وشرعت التعزية والتسلية من الناس للناس، لا سيما المسلمين للمسلمين، للتخفيف من ذلك الحزن والتهوين منه ورفع المصاب أو التقليل من جلله على الإنسان حتى لا يتضرر، فإنه ربما إذا استرسل مع الحزن قد يتضرر وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد ينشغل أيضا عن أعماله ويشغل فكره ويتعب قلبه ويذهب حفظه. ومن الناس من اختلط، استرسل مع الحزن بسبب موت قريب فاختلط وذهبت معلوماته وربما صار في عداد المجانين. فهذا على هذا محمول هذا النهي، لا تبكي إن البكاء من الشيطان. وهذه الفقرة إن أولى الناس بي المتقون يبين لمعاذ أن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، ليست الولاية خاصة بالقرابة من كانوا وحيث كانوا، بل في الرواية الأخرى قال إن أهل بيتي، صرح إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، يعني ليس على إطلاقه، أولى الناس به منهم ومن غيرهم المتقون. فمن كان من المتقين من آل بيته فهو أولى الناس به، ومن كان من المتقين من غير أهل بيته فهو أولى الناس به، من كانوا وحيث كانوا، سواء كانوا من قريش أو من غيرهم، أعجمي أو عربي، أسود أو أبيض. بل والله إن بلال أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي لهب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهم أولى به من غيرهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلا يفرح من كان من آل البيت غير مستقيم بقربه منه، لا يفرح بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذلك بنافعه؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما أقرب أبي جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماذا أغنى عن أبي جهل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من خلاصة قريش؟ ما نفع أبي جهل ولا أبي لهب أيضا، ما نفعهما شيء، لا أبو لهب ولا أبو جهل. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، مجزوم له بالنار قبل أن يموت، وأبو جهل كذلك أيضا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة وأحبكم إلي يوم وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة وأبغضكم إلي ثرثار متشدقون متفيهقون. قالوا عرفنا الثرثار متشدقين هم من فيهم؟ قالوا متكبرون ولا أشد كبرا في هذا الزمان ممن ومن أناس انتسبوا إلى أهل البيت، أعوذ بالله من شرهم. والله تسمع من كلام واحد يقال له محمد بن عبد العظيم ما يقشعر منه الجلد من الكبر. وهكذا أيضا من هؤلاء الذين يقال لهم الحوثيون، كبر أعوذ بالله منه، يجعل القاصي والداني يبغض صاحبه، صاحب ذلك الكبر، وكأن مفتاح الجنة بأيديهم. ألا لعنة الله على الظالمين. ومن خلال هذا الكبر احتقروا الأمة وازدروهم حتى كأن لم يكن الأرض إلا لهم، كما قال بعضهم ما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غالطون بها. ونتج عن هذا المعتقد الفاسد الكاذب الظالم أهله، يعني هذا الغلو في أنفسهم وكذلك الكبر، نتج عنهم عقيدة الطينة، قد نتج عن هذا عقيدة أعوذ بالله من شرها وشر أهلها، على أنك أنت أيها الناصب الذي ما أنت من أهل البيت عظم الله أجرك في أعمالك كلها منذ أن تصير مكلفا وتعبد الله إلى أن تلقى الله عز وجل كلها صفر. أين يذهب أعمالك الصالحة؟ لأنك أنت أصلا عندهم من طينة نجسة وهم من طينة طاهرة، ويوم القيامة كل يعود إلى أصله، أعمالك كلها ترجع إلى الطينة الطاهرة وترجع لله هؤلاء الكذابين لأنهم من طينة طاهرة، وأنت يأخذون جميع ذنوبهم ويركمونها عليك لأنك من طينة نجسة والذنب نجس هو فوقك. من يصدق هذا إلا حمار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والقرآن كله مليء ببيان العمل الصالح وفضل أهله وذم العمل البطال وذم أهله. ما البلاد في عافية إلا أن يدارك الله برحمة ما دام فيها مثل هؤلاء المتكبرين في مكانة، ما دام هؤلاء المتكبرون فيها على مكانة ما البلاد في عافية إلا أن يدارك الله برحمة، لأنهم بلغ بهم الكبر عتيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة إن أوليائي منكم المتقون. أدلة كثيرة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياء الله وأولياء رسوله. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، أي لهذا الصنف الذي يرى أنه أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيره ويبلغه الأمر إلى ازدراء غيره والكبر على المسلمين والمؤمنين، هذا فساد في الأرض. لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكابهم إياه. هذا ليس موجها لصلحاء آل البيت، هذا موجه لأناس اتصفوا بهذه الأوصاف، ليسوا ممن هم من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، وإلا فالمؤمنون أولياء النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول يحث على معرفة حق أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء أهل البيت فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فكل هذه الأدلة في شأن المؤمنين الصالحين لهم فضل من ضمن المؤمنين وأكثر. وأما هؤلاء الزنادق الذين ما عندهم إلا الغلو والكبر والشركيات والبدع والخرافات، هؤلاء الله أفسدوا في الأرض، ولا يحل لهم إفساد ما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالشركيات التي وقعوا فيها ودعوا إليها، ولا بالسحر والشعوذة والدجل، ولا بقتل المسلمين والتشريد بهم والفتنة والثورات والانقلابات من حين إلى آخر، ولا بسائر ما يجتنونه على الأمة. هذا من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناس على هذا الحال، لا من الصالحين من آل البيت حاشا الله في حقهم. فقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي ثناء عطرا في كثير، وقال يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، وهكذا قال عن الحسن والحسين أحبهما وأحب من اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. فلا دلالة في هذا الحديث أعني لأولئك العباهلة الذين بعضهم تزندق، مثل مانع سليمان هذا زنديق، أقواله تدل على الزندقة، يقع في أقوال خطيرة جدا ويتكلم في أولياء الله ومن أحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، ويعادي أولياء الله ويمدح الأسود العنسي المدعي للنبوة الكافر، ويقول عن الصحابي الديلمي فيروز الديلمي الذي قتله ورضي الله عن الديلمي في فعلها هذا وسائر ما فعله من صحبته وغير ذلك إنه فارسي، أن الفارسي هذا قتل ذلك الملك من أجل أنه ما دفع المجهود الحربي. فالمشرف الديلمي عبارة عن مشرف من الحوثيين، مشرف الديلمي قتل ذلك يعني ما ذل الملك حقهم أو شيء من ذلك، يعني قتله باعتبار أنه ما دفع المجهود الحربي، المشرف قتله مشرف الفارسي. فصاروا طرف نقيض، وتسترت الرافضة في حب أهل البيت وطعن في الدين، وتستر العباهلة في حب في بغض الرافضة، تحت بغض الرافضة زعموا، وهو كذب، ما بينهم وبين الرافضة خلاف، هاتوا خلافا بينهم الآن، كلهم طعان في الدين ومعادين ومعادون لأولياء الله المؤمنين، وتستروا في بغض الرافضة وبدأوا يطعنون في الدين وينعشون القومية العربية وخصصوها بالقومية اليمنية، حتى لو هو يهودي ولا مثلا ماذا من وعل، حتى لو كان وعلا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، المؤمن المؤمن كل بنيان شد بعضه بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمثال هذه الأدلة نحاها القومية العربية، نحوها وبقوا في كبر النظير كبر الرافضة، أولئك عندهم كبر باعتبار نسبتهم إلى أهل البيت، وهؤلاء نفخهم الشيطان حتى كاد بعضهم يقرح من نفخ الشيطان بأنه يمني وأنه من سلالة كذا ومن سلالة كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة في الضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في المتكبرون المتجبرون، قضى الله بينهما أنت النار عذابي أعذبك من شاء وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. أهل الجنة كل ضعيف وتضعف، وأهل النار كل جعضري جواض مستكبر، اتفق عليه. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وأن الأمة ستكفى عن دينها. آخر فقرة في الحديث في شرح هذا الحديث، والحديث أيضا في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 2497، قال رادا على البوطي ذلك، على البوطي، ونحن وإن كنا لا نخاك، قال تنبيه هذا الحديث استدل به الدكتور البوطي في آخر كتابه في السيرة على شرعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي زعم أن ابن تيمية ينكرها، ونحن وإن كنا لا نخالفه في هذا الاستدلال أنها تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار مدينة، فإنه ظاهر، ولكنه ننبه لكننا ننبه القراء بأن هذا الزعم باطل وافتراء على ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية وابن عبد الهادي ينكران شد الرحال إلى القبر، ولا ينكر زيارة القبر لا ابن تيمية ولا ابن عبد الهادي ولا أحد من أهل السنة لمن زار المدينة، زار المسجد النبوي، فإن كتبه طافحة بالتصريح بشرعيتها بل وتوسع في بيان آدابها، وإنما ينكر ابن تيمية قصدها بالسفر إليها. المعني بحديث لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، حديث كما كنت بينت ذلك وبسطت القول فيه من أقوال ابن تيمية نفسه في ردي على البوطي المسمى دفاع عن الحديث النبوي. فما معنى إصرار الدكتور البوطي على هذه الفرية حتى الطبعة الأخيرة من كتابه؟ الجواب عند القراء الألباء يجيبون بأن البوطي صاحب هوى، ما مثل طريقة ماذا السبكي في هذه المسألة. وقوله في هذا الحديث وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحة، ولا إله إلا الله. كيف ترى كثير من الناس الآن ينكفئ بسرعة، وأيضا كلمة تكفأ معناه فيه من يكفأه غيره، ما ينكفئ الناس من الإناء بنفسه. كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي منه يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدين. كفأ ولا من كفأ؟ مسلم انكفأ كافر انقلب. وهذا يدل على أن الانكفاء يكون بمن يكفأ وبمن يسعى. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم سعاة في كفء الأمة عن دينها حتى يرتدوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قرن شيخنا رحمه الله هذا الحديث لتكفأن بحديثي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وفيروز الديلمي تحت باب في دلائل النبوة، تحت باب إخباره صلى الله عليه وسلم بتهاون المسلمين بالدين أي حتى يسلبوا عن دينهم. وساق حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينقضن عرى الإسلام عروة ككلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، تشبثوا مسكوا. وأولهن نقضا الحكم، حكم حتى تصير الحدود منقرضة، ما يقيم الحدود والأحكام ما فيه إلا ميزان معلق، وكذلك أيضا الحكم بالقوانين وما كان من هذا. وهذا من نقض عرى الإسلام، وهو من انكفاء الأمة عن دينها. ولو أردت أن تعدد أسباب انكفاء الأمة عن دينها كالسفور والتبرج والحجاب التبرج وكذلك الاختلاط وكذلك أيضا الفتنة بالنساء والفتنة المادية، صبنا عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، ومخالطة الكفار والرضا بأفكارهم والدعوة إلى وحدة الأديان أمثال، كل هذا من انكفاء الأمة عن دينها وبعدها وتزحزحها عن دينها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، قال وتبقى حثالك حثالة الشعير أو التمر لا يباليها الله باليهم الله باله، وقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على هؤلاء المنكفئين عن دينهم. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأوله النقض الحكم وآخره الصلاة، وبعده حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقضن الإسلام عروة كما ينقض الحبل قوة ومعنى قوة أي طاقة أي وشيا إذا انتقض من الحبل شيء ضعف، وهكذا قطع منه قليل ضعف، وإذا بقي منه قليل ما صار قويا تشد ينقطع ما عاد يبقى قويا. وفي معنى هذا الحديث إن بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسول صالح المؤمنين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام البخاري في الصحيح 5990 ومسلم 215. قال النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث والغرض إنما هو قوله إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال القاضي عياض رحمه الله قيل إن المكنى عنه من كانوا غير كانوا، هنا هو الحكم بن أبي العاص وهو أعم. وأما الحافظ فتوسع في شرح هذا الحديث جدا تحت باب نيل الرحم ببلالها تبل الرحم ببلالها عفوا 5990. والكلام عليه كثير لكن نأخذ منه قوله ليسوا بأولياء لي. قال والمنفي على هذا المجموع للجميع. قال الخطابي الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين، ورجح ابن التين الأول وهو الراجح، يعني ليسوا بأولياء لي لا من حيث أنهم هم أقربائي من حيث النسب، ولكنهم من حيث الدين ليسوا أولياء، لا هو وليهم ولا هم أولياؤه. فإن من جملة آل أبي طالب عليا وجعفر أو هما من أخص وهما من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لهما من السابقة والقدوة في الإسلام ونصر الدين. وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب وهو الانحراف، متفق عليه صحيح. قلت وذكر بعض الكلام عليه ودافع عنه وأبان أن الحديث صحيح وأن معنى الحديث من جملة أدلة كثيرة أن النفي هنا للولاية في الدين ليس وليا لهم في دينهم لا الانتفاع من النسب. ونوح عليه الصلاة والسلام لم ينتفي من نسب ولده، فهو منه ولكن ليس على دينك، إنه ليس من أهلك أي ليس على طريقتك ودينك. وما زنت امرأة نبي قط بالإجماع، وإنما الخيانة المذكورة في ذلك خيانة أنها كانت تمالئ قومها عليه تنصرهم عليه. هذا مدلول هذا الحديث باختصار. إلى هنا بارك الله فيكم.